بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 24 بعد 128، وفيه مسائل. الأولى: هل يضل العالم بتأويله صفة من صفات الله عز وجل؟ الثانية: حكم تقبيل اليد ثم وضعها على الجبهة، ومسائل عقدية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 5 من ربيع الثاني 1416 هجري، الموافق اليوم 1 من الشهر 9 1995 ميلادي.
لا إله إلا الله. أبدأ بيمينك. نتابع.
خلاص انتهى من الربع يا إخوان.
أنا جاهز يا
شكرا.
أقول حديثنا المذكور آنفا قبل حديث المسيء صلاته الذي فيه أن ذلك الرجل عاد الصلاة 3 مرات وهو لا يحسنها، فقال معترفا بأنه لا يحسن غيرها: فعلمني. فقال له عليه السلام كما سمعتم. الشاهد: الحديث الذي قبله وهو قول عليه السلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته. الشاهد من هذا الحديث أن الأحكام الشرعية فيها ما لابد منه، وفيها ما يخير الإنسان فيه، لكن هذا القسم الثاني يعتبر رديفاً احتياطياً للقسم الأول. فالقسم الأول كما شرحت آنفاً، إذا وقع في نقص كماً أو كيفاً تدارك الأمر ملائكة الله يوم القيامة من التطوع الذي هو ليس بفرض. إذن لا يصح أن نقسم الإسلام إلى لب وقشر، وبخاصة إذا قصدنا بهذا التعبير الركيك المرفوض أن القشر لا يعنى به، وإنما هو اللب. ذلك لأن الله عز وجل كما نشاهد أو نشاهد فيما خلق الله عز وجل من الثمار والخضار ونحو ذلك، قد جعل لكثير منها قشرا ولبة، وما كان هذا القشر قد خلق عبثا وإنما للمحافظة على اللب. فهذا تقريبا للأحكام الشرعية التي فيها ما هو فرض وفيها ما هو مستحب، فيسمي بعض المعاصرين اليوم ما هو فرض بأنه لب، وما هو ليس بفرض بأنه قشر، وليتهم يعنون أنه يعنى بهذا القشر، لكنهم يلمحون بأنه ما ينبغي إلا الاعتناء باللب فقط. وهنا يقعون في مشكلة أخرى، حينما قسموا الإسلام إلى لب وقشر فهم يضيعون اللب أيضا مع القشر، ليس فقط من الناحية التي أشرت إليها بأن الله عز وجل خلق القشرة للمحافظة على اللب، بل من ناحية أخرى تتعلق بالعلم بالشريعة، فهم لا يستطيعون بسبب جهلهم خاصة بالكتاب والسنة لا يستطيعون أن يفرقوا على حد تعبيرهم بين ما هو لب عندهم وما هو قشر، فيهملون كثيرا من اللب باسم قولهم إنه من القشر، فإذا هم قد ضيعوا اللب والقشر معا. أعود الآن إلى المسألة التي أردت التنصيص والتنبيه عليها، وهي أنه إذا دخل الداخل وكان الجالسون يظنون به أنه من أولئك الذين يستحقون الإجلال والإكبار والتعظيم ولو في حدود الشرع، فهم يبادرون إلى تقبيل يد هذا الشخص الجليل. أنا أريد أن أذكر الآن بأمرين اثنين: أولا، ما حكم هذا التقبيل؟ وثانيا، هل هذا التقبيل هو الذي سنتحدث عنه أم هو شيء آخر؟ الحقيقة أنه شيء آخر. نحن بما علمنا من الأحاديث النبوية والآثار السلفية أن تقبيل اليد كان أمرا معروفا في عهد السلف الصالح من عامة الناس إلى أكابر الناس، ولذلك فما نستطيع أن ننكر جواز تقبيل يد العالم الفاضل، ولكن هنا لابد من التذكير بأمرين اثنين: أحدهما أنه لا ينبغي أن نجعل هذا التقبيل ليد العالم الفاضل سنة مستمرة مضطردة، لأن هذا خلاف السنة. السنة كما قال أحد الصحابة ولعله أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. فالمصافحة هي سنة تلاقي المسلم مع أخيه المسلم بعد السلام، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تحض على المصافحة، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. فالمصافحة هي السنة الرتيبة، أما تقبيل اليد فأنا بسميها من باب تفشيش الخلق، يعني رجل يحب هذا الرجل العالم، فقد سمح له الشارع بتقبيل يده. أما أن يجعلها ديدنه كلما لقيه قبل يده، هذا لم يكن من عمل السلف إطلاقا. لكن أكثر من هذا، وهنا بيت القصيد كما يقال، وبذلك تنتهي هذه الكلمة، أنه لا ينبغي بعد التقبيل أن نضعها على الجبهة، وهذا الذي نشاهده دائما مع الأسف الشديد، يعني يقبل هكذا ثم يضعه على الجبهة، هذا يشبه السجود. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حينما قدم من الشام، وقد سافر من المدينة إلى الشام، ثم رأى هناك النصارى كيف يعظمون قسيسيهم ورهبانهم، فلما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يسجد له، فقال له عليه السلام: ما هي يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم، فوجدتك أنت أحق بالسجود منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. في حديث آخر: لكن لا يصلح السجود إلا لله. لهذا فما ينبغي، ونذكر إخواننا الطيبين بأمرين اثنين، أحدهما أهم من الآخر. الأهم أن لا تفعلوا هكذا. الأمر الثاني ألا تتخذوا تقبيل يد العالم عادة وسنة، وإنما على سبيل النذرة، وهذا ما أردت التذكير به، وذكرى تنفع المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا الذين قدموا من بلاد الغرب عندهم مجموعة كبيرة من الأسئلة، وكل واحد من هذه الأسئلة يحتاج إلى وقت طويل، ولكن نختار منها بعضها، ولعل الله عز وجل يفسح في الأجل فنلقاهم، ويكون لنا أيضا أو لكم أجوبة على هذه الأسئلة التي كتبوها، ونختار منها على سبيل، لا على سبيل الترتيب، وإنما نختار منها اختيارا عشوائيا. السؤال الأول: إذا شذ إمامنا الأئمة في أمر من أمور الدين، في أمر من أمور العقيدة، كنفي بعض الصفات، فهل يكون ضالا أم مجتهدا وله أجر؟ هذا سؤال.
يعني بالإمام العالم؟
أي نعم. أي نعم.
الجواب عن هذا السؤال يتعلق بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ذلك أن هذا الحديث وإن اشتهر عند العلماء استعماله في الأحكام الشرعية والمسائل التي يسمونها بالمسائل الفرعية، دون استعمال هذا الحديث في المسائل الأصولية أو الاعتقادية، وإن كان هذا اشتهر عند الأصوليين فإنه مما لا شك ولا ريب فيه أن الحديث يشمل الاجتهاد في كل من الأمرين المذكورين، أي سواء كان فرعا أو أصلا، سواء كان عقيدة أو حكما فقهيا. المهم أن العالم المسلم لا يلقي هكذا الكلام على عواهنه، وإنما يجتهد في معرفة حكم ربه في كل ما كلف الله عز وجل به عباده، سواء كان فرعا أو أصلا، سواء كان فقها أو عقيدة. ومعلوم أن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والآية ينبغي أن نتنبه للمعنى الحقيقي منها، لأن ظاهر الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي بشخصه، وهذا بلا شك هو الخطوة الأولى من بعثة الرسول، ولكن ليس المقصود هو شخص الرسول بذاته، وإنما المقصود دعوة الرسول عليه السلام أكثر من الشخص. ونحن نقرب لكم القضية بمثلين سمحين سهلين جدا. بعث الرسول أو بعث رسول ما إلى قوم ما، وفي هؤلاء القوم شخص أصم فهو لم يسمع دعوة الرسول، هذا بعث إليه الرسول إلى قومه لكنه ما سمع دعوة هذا الرسول، فهو لم تقم حجة الله عليه. وأقيس على ذلك الشيخ الفاني بمعنى الخرفان ونحو ذلك، الأطفال الصغار، فهؤلاء بالرغم أنهم كانوا في الوقت الذي بعث الرسول إلى قومهم فهم لم تبلغهم الدعوة. هذا هو المثال الأول. وعكسوا الآن، دعوة هذا الرسول جاء إلى الجيل الثاني وهم لم يروا الرسول ولا سمعوا دعوته منه مباشرة، ولكن الدعوة بلغتهم، فهل تشملهم الآية الكريمة؟ الجواب نعم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا إما أن تكون الحجة تقوم بواسطة الرسول مباشرة أو بواسطة غيره ممن يبلغ رسالته كما بلغها هو قومه. إذا الحجة تقوم ببلوغ الدعوة إلى المكلف. الدعوة كما ذكرنا آنفا قد تكون متعلقة بالعقيدة، وقد تكون متعلقة بحكم شرعي. فإذا افترضنا إنسانا بلغته دعوة نبي على الوجه الصحيح في حكم فرعي فقهي، ومع ذلك هو أنكر هذا الحكم، فإنكاره، وأؤكد ما قلت آنفا، بلغه الحكم كما لو كان سمع الحكم من النبي أو الرسول مباشرة، ومع ذلك فهو أنكر، هذا يكفره. على العكس من ذلك، إنسان آخر لم تبلغه دعوة الرسول فيما يتعلق بعقيدة ما، ولنضرب على ذلك مثلا، فنقول مثل عقيدة عذاب القبر أو سؤال منكر ونكير ونحو ذلك من الغيبيات التي تدخل في عموم قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهذا المثال الثاني الرجل الثاني لم تبلغه دعوة الرسول فيما يتعلق بمثالنا هذا عذاب القبر، هذا ليس مكلفا ليس مسؤولا فيما إذا لم يؤمن بعذاب القبر، لأن الحجة لم تبلغه ولم تقم عليه. إذا عرفنا هذه الحقيقة حينئذ نعود إلى أصل السؤال، أي إمام من أئمة المسلمين سواء كان خطأه متعلقا بعقيدة أو كان خطأه متعلقا بحكم فقهي فهو غير مؤاخذ إذا لم تبلغه الحجة، والعكس بالعكس تماما، كل من بلغته الحجة سواء في العقيدة أو في الفقه وأنكرها فهو الذي قامت عليه حجة الله، فذاك ناج وهذا هالك. فلا فرق إذن بين من يقع في خطأ إنكار صفة من الصفات مثلا إذا الإلهية، إذا كان إنكار هذا ليس عنادا وليس جحودا وإنما كان باجتهاد منه ولو أن هذا الاجتهاد كان منه خطأ. هنا يرد الحديث الذي ابتدأنا الجواب به عن هذا السؤال، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لذلك ما يشاع في هذا الزمان أن من أخطأ في الأصول أو في العقيدة فهو غير معذور، هذا الإطلاق خطأ جلي جدا لا يصح أن يتبناه المسلم، كأنه يعني ينتظرون شيئا. تفضلوا. هون يعني يا الله يا كريم. الله يحفظك يا أخي. لا تكلف حالك يا أخي.
الشيخ خذ الكحفات يا
أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. عودا إلى السؤال الأول قبل أن ننتقل إلى السؤال الثاني، حيث أن أحد الإخوان يريد أن يستفسر عن جزئية من السؤال أو الجواب لا أدري. تفضل.
شيخ بارك الله فيك. بالنسبة لقضية الاجتهاد في العقيدة، هنالك قاعدة عند أهل السنة أن الأمور السمعية لا يجتهد فيها. قد سألت شيخ مشهور جزا الله خير وقال لي هذه القاعدة.
سألت إيش؟
الشيخ مشهور.
نعم.
وقال لي هذه القاعدة. لكن هنا الذي نريد أن نتوضح منه أو نستوضحه هو أن إذا جاء إلى عالم من العلماء قول وقد أجمع السلف عليهم جميعا من الصحابة والتابعين إلى غيرهم إلى عصره، ثم هذا القول أرده وقد أطلق على مثل في قضايا الصفات وهو عالم ومعروف له بالعلم ومشهود له بالعلم عند كافة أهل العلم، فرد هذا القول بعقله أو برأيه أو باجتهاد منه لنقول ذلك، وأطلق على هؤلاء القوم بكلام من اجتهاده، وبذلك يكون وهو بذلك أنكر الصفات. فهل نقول هل هو فعلا هنا اجتهد مع أن الصحابة هنا كلهم مجموعون على ذلك؟
يا أخي بارك الله فيك، نحن ما نستطيع أن ندخل إلى قلوب الناس. حينما قلنا ما قلنا آنفا إنما نعني بذلك هل هذا الإنسان مؤاخذ عند الله عز وجل أو غير مؤاخذ؟ هل هو مؤاخذ عند الله بمعنى أقيمت الحجة عليه فهو مؤاخذ، أو غير مؤاخذ. البشر لا يستطيع أن يتعمق ويصل إلى ما في القلب، ما يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب كما هو معلوم. الآن أنت دندنت حول ما نقلت عن قضية الإجماع، هل الإجماع إذا صح عند شخص لازمه أن يصح عند كل شخص؟
الجواب لا طبعاً.
طبعاً طبعاً لا. ولذلك حينما أنت تفترض أنه السلف الصالح كلهم أجمعوا على كذا، وجاء رجل عالم وأنكر هذا الإجماع وقال قولاً مخالفاً لهم، نحن نستطيع أن نخطئ هذا المخالف لكن لا نستطيع أن نكفره، أي لا نستطيع أن ندخل إلى قلبه ونحكم عليه بأنه كما قال تعالى في بعض المشركين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ما نستطيع أن نصل إلى هذه النقطة.